الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
العناوين: في اليوم الأول من حال الطوارئ التزام المتفاوت نسبيا، ارتفاع موجة التحذيرات من الخروقات وللالتزام الوقاية الصحية. سياسيا: اتصالات قوتية لتشكيل جبهة عريضة. الاشتراكي: هدفنا تشكيل رأي عام وطني معارض للمس بالطائف. مأساة لبنانية في أستراليا. بينما يجول الرئيس المكلف سعد الحريري بين تركيا والإمارات العربية المتحدة في رحلة مكوكية قد تشمل جمهورية مصر العربية، تكثر التحليلات والتسريبات في بيروت عن جبهات معارضة واصطفافات سياسية لمواجهة فريق العهد وتحالف التيار حزب الله لتحريك الفراغ السياسي القاتل في الوقت الضائع. وحدها اتصالات حزب القوات لتشكيل جبهة عريضة تضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة تتسم بالواقعية في ظل هذه الأجواء. نبدأ من الأحوال في اليوم الأول للإقفال العام، كل التفاصيل مع بسام البيطار.
دخل لبنان اليوم الأول من الإقفال الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا، وشهدت المناطق اللبنانية التزاما متفاوتا بالقرار، ففي غالبية المناطق بدت الشوارع شبه خالية من السيارات والمارة، مع إقفال عام للمحال والمؤسسات التجارية ما عدا بعض الصيدليات والأفران ومحال المواد الغذائية المستثنات من الإقفال، إضافة إلى خدمة التوصيل المجاني. في المقابل شهد الالتزام بمنع التجول خروقات وسط حركة سيارات ملفتة على الطرقات، وخصوصا في بيروت كما في ضواحيها التي شهدت حركة سير، وخصوصا في الشوارع الفرعية، وسجلت حواجز لقوى الأمن الداخلي سببت بزحمة سير خانقة في جلديب وخلد وزوء. وعلم أن أغلب المواطنين الذين تم التدقيق بأوراقهم على الحواجز كانوا من ضمن الفئة المستثنات من الإقفال، ومحاضر الضبط كانت قليلة. وفي الشمال سجلت نسبة التزام مرتفعة حتى الآن، في حين بقي الإقفال مقبولا في عكر. من جهة أخرى، رفع الجيش اللبناني مساء أمس على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوي لافتات طلب فيها منع دخول المخيم والخروج منه حتى إشعار آخر، وأبلغ القوى السياسية الفلسطينية والقوى المشتركة واللجان الشعبية أن ما يسري على اللبناني يسري على الفلسطيني لجهة حظر التجول والاستثناءات ومنع الحركة من المخيم وإليه. وبالتزامن أعلنت وكالة أونروا إقفال مؤسساتها كافة. وسط هذه الأجواء نشدت نقابة الممرضات والممرضين المواطنين لضرورة الالتزام بالتدابير والإرشادات الوقائية، داعية إلى وضع خطة استباقية لصمود العاملين في القطاع الصحي وخصوصا الممرضات والممرضين والأطباء في المعركة ضد وباء كورونا بانتظار مرحلة المباشرة باللقاح. شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن جدد دعوته إلى الامتثال لقرار الإقفال ووقف كل أشكال التجمعات والعادات التي قد تؤدي إلى نشر الوباء. واليوم بعد إعلان إصابته بالفيروس انتشرت صورة لوزير الصحة حمد حسن من داخل المستشفى تظهر صحته مستقرة. وفي السياق سأل النائب نزيه نجم عبر المركزية: هل ستنقل صلاحيات وزير الصحة إلى الوزير بالوكالة كما هو معمول قانونا إلى حين تعافيه من جائحة كورونا، أم سيكلف المدير العام للوزارة توقيع العقود والأدوية المستوردة؟ توازيا، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض لفت عبر تويتر إلى أن 4 مرضى مصابين بكورونا أصيبوا بسكتة قلبية خلال الساعات 24 الماضية، ومنهم فتى يبلغ من العمر 19 عاما، ورأى أبيض أن الأمر جاد داعيا إلى عدم إفشال الإغلاق. واليوم سجلت وزارة الصحة 15 إصابة في رحلات وصلت بيروت عبر المطار منذ يومين. في غضون ذلك ونفيا للأخبار الكاذبة، أكد رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس أن البنزين والمازوت متوافران، إلا أنه تمنى على القوى الأمنية تسهيل وصول أصحاب المحطات وموظفي شركات التوزيع إلى مراكز عملهم لتأمين المحروقات للصليب الأحمر والأطباء والمستشفيات ولكل من يعمل ويشارك في الحرب على الوباء لحماية المجتمع، وأكد أن لا داعي للتخوف من أزمة محروقات في هذه الفترة. من ناحيتها أعلنت شركة ألفا أنها مستمرة في تأمين خدماتها عبر منصاتها المختلفة، مشيرة إلى أن متاجرها ستقفل طوال فترة الإغلاق العام، وطلبت من المشتركين التواصل معها عبر خدمة الزبائن على الرقم 111. أما على خط اللقاحات، فوجهت مصادر سياسية رفيعة لومة إلى وزارة الصحة لحجزها لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس من دون أن تكلف نفسها عناء متابعة الملف مع شركة فايزر، إلا بعدما حان موعد توقيع العقد لتصطدم بواقع أن الشركة العالمية تحتاج إلى قانون لبناني يحميها في حال حصول أي مضاعفات لدى الملقح. وأبدت المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني أسفها لأن التعاطي مع هذه الملفات المهمة يتم بلا مبالاة ولوطعة، مشيرة إلى أن الإنجازات الحقيقية تكون بالعمل والمتابعة وتحقيق الوعود الصحية.
القوى الأمنية تطلق منصة للتصريح عن الخروج في حال الطوارئ، فكيف تعامل اللبنانيون معها؟ استيل صهيون.
احفظوا منيح 1120 أو covid.pcm.gov.lb أو 01983670. ثلاث طرق لطلب إذن الخروج لكل الأشخاص غير المشمولين باستثناءات قرار الإقفال العام. كيف؟ على 1120 فيك تبعت رسالة نصية أو SMS بتتضمن الاسم الثلاثي، القضاء والسبب يلي بس لازم يكون ضمن الليحة المسموح فيها، وبتشمل فرن، صيدلية، عيادة طبية، مختبر طبي أو مستشفى، صيدلية زراعية أو بيطرية وعيادات بيطرية، شراء صحيفة أو مجلة أو مراكز توزيع، مكتب صيرفة وتحويل أموال، فندق وشقة مفروشة، شركة شحن وتخليص بضائع، شركة ومكتب تأمين، محطة محروقات، مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفرات الأجنبية، محطة محروقات أو شركة تعبئة أو توزيع الغاز، وأخيراً ذهب للمطار. بس لازم ننتبه لكتابة الرسالة بشكل صحيح، أي كل نقطة مطلوبة على سطر، ومننطر الجواب يلي يا بيكون موافقة مع كود ومدة الخروج المسموحة أو رفض. أما الطريقة الثانية فهي الدخول على موقع covid.pcm.gov.lb وتعبئة الاستمارة المطلوبة ليصلك بعد رسالة بالموافقة أو عدمها. والخيار الثالث الاتصال على الخط الساخن 01983670 أو 01983671، وهو رقم غرفة إدارة مخاطر الكوارث يلي بتسجل الاسم وكل التفاصيل وبتعطي الموافقة أو لا. لا يعني الرفض. شو سببه؟ 1- رسالة مرسلة بشكل خاطئ. 2- ممنوع طلب الخروج أكثر من مرة باليوم. 3- طلب الخروج لمكان بوقت هالمكان بقرار الإقفال مفروض يكون مسكر. هيدي الطرق المعتمدة للأشخاص غير المشمولين باستثناءات الإقفال. أما للمشمولين فزيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة الاستمارة هو الخيار الوحيد المتاح لهم. ويستثنى من هيدا الإجراء موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمان العام لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية، كما يستثنى العسكريون وموظفو القطاعي الصحي والصيدلاني والسلك الدبلوماسي وعناصر الأمم المتحدة والأعلام، يعني منن مجبرين لطلب الإذن. وتذكروا طلب الإذن مش لتغيير الجو أو زيارة الأصحاب، الإذن هدفه السماح بالتنقل عند الضرورة بس. وتذكروا أنه يلي بده يتحايل بالاستمارة ليجزدر أمر مش صعب، يمكن ياخد موافقة ويطلع، بس هالطريقة يمكن تزاكي، بس الأكيد أنه ضر حاله وضر أهله قبل كل الناس. وبالآخر منتمنى منكم تلتزموا، ومنتمنى من القوى الأمنية تكثف الحواجز بكل المناطق لمنع المخالفات ولما تكون كل هالإجراءات على الفاضي.
تحدي خدمة الدليفري مع انطلاق الإقفال. ماريا موسى.
دخل لبنان نفق الإقفال الشامل لمدة 10 أيام، مع بعض الاستثناءات التي شملت القطاع العسكري والطبي والإعلامي. ما عدا ذلك على المواطنين البقاء في المنزل لتفادي التخالط والإصابة بكورونا. ولتأمين حاجيات المواطنين وتحديداً الغذائية ليس عليهم سوى طلبها دليفري، فهل باستطاعة السوبرماركت تأمين كل الطلبات؟ نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد شرح الأمر.
اليوم نهار عادي لأنه تعرف الناس متمونة صار لها 3 أيام أخذت كل أغراضها تقريبا، فبلش اليوم بداية عادية من ناحية الدليفري يعني والطلبات، لكن نتوقع أنه بالأيام الجاية يصير في كتير ضغط ومش أكيدين إذا رح نقدر نلبي هالضغط، لأنه أكيد بيطلب عدد كتير كبير من السيارات والموظفين حتى يأمنوها. لكن يعني أغلب السوبر ماركت يلي عندها خدمة الدليفري هلأ بلشت فيها ورح تضل يعني ماشي فيها لحد ما يخلص الإقفال العام.
نقيب، يعني هل توصلت مع بقية السوبر ماركت تحديدا أنه مش كل شباب الدليفري بيعرفوا بيوت المواطنين؟
أكيد في عدد من السوبر ماركت، يعني في طريقة شغل مختلفة بين السوبر ماركت والسوبر ماركت. في منهم عندهم أوريدي هيدي، يعني عندهم إياها هالخدمة من قبل وكانت خدمة مكملة لعملهم، أكيد بيعرفوا المناطق اللي بيشتغلوا فيها. في سوبر ماركت ما عندهم أبدا هيدي الخدمة وقرروا إنه يسكروا، يعني رح هالعشرة أيام ما يقدروا يلبوا طلبات. في عدد آخر من السوبر ماركت عم بحضر حاله، يعني هلأ عم يعمل تدريب للموظفينه بين اليوم وبكرة لحتى يفتحوا بركة من نهار السبت أو من نهار التنين يصير عندهم خدمة الدليفري، يعني يفتحوا للدليفري مش إنه يفتحوا أبوابهم.
تحدي كبير أمام السوبر ماركت، والتحدي الأكبر هو التزام المواطنين بالإجراءات والبقاء في المنازل حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين. أما الصيدليات والأفران فلم يشملها الإقفال، وبإمكان المواطنين شراء حاجياتهم، وإذا صادفوا حاجزاً للقوى الأمنية عليهم إبراز الفاتورة حتى لا يسطر بحقهم ضبط. فكرمل هيك خليك بالبيت.
النائب جعجع تطمئن وتحيي. كارل عيد.
صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي: بعد إعلان زميل النائب جزاف إسحاق إصابته بفيروس كورونا ليلة رأس السنة في 31 كانون الأول 2020، تلقينا عددا كبيرا من الاتصالات من الأهل في قضاء بشر ورفاق في حزب القوات اللبنانية مشكورين للاطمئنان إلى صحته. لذا يهمنا أولا أن نطمئن الجميع إلى أن النائب إسحاق بصحة جيدة ويتماثل إلى الشفاء، وسيكون بيننا في القريب العاجل إن شاء الله. ثانيا وفي التفاصيل، بدء الأمر عند إصابة النائب إسحاق بالفيروس كانت حالته الصحية مستقرة، إلا أنه بعد نحو الأسبوع على الإصابة بدأ يعاني من ضيق في التنفس، وتم نقله على الأثر إلى مستشفى المشرق للمعالجة، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ ما أوجب نقله إلى غرفة عناية فائقة التي لم تكن متوفرة في المستشفى المذكور، فبدرت بالاتصال بالمستشفى اللبناني لجعيتوي الجامعي عبر مديره العام البروفيسور بيير يارد والأخت هادية أبي شبل من أجل تأمين غرفة عناية فائقة له، وعلى الفور تجاوبت إدارة المستشفى مشكورة وتم نقل النائب إسحاق إليها. بعدما أجريت اتصالا بالأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كيتاني مشكورا، إلا أنه لم يتوفر له مكان في العناية الفائقة بشكل مباشر، ما اضطره الانتظار لمدة 24 ساعة في قسم الطوارئ كي يشغر أحد الأسرة، شأنه شأن أي مواطن لبناني يعاني في هذه المرحلة الصعبة. وقد أشرف على علاجه دكتور يوسف حداد طبيب الإنعاش ودكتور أنطوان جعجع مشكورين، وكنت أتابعهما ساعة بساعة للاطمئنان إلى تطور حالة النائب إسحاق الذي لا يزال حتى تاريخه في العناية، إلا أن حاله الصحية تحسنت بشكل كبير ويتماثل إلى الشفاء. ثالثا، في هذا الظرف أود أن أوجه تحية كبيرة ومن القلب إلى الطاقم الطبي العامل في المستشفيات اللبنانية كافة من أطباء وممرضين وإداريين على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى وبإمكانات مادية وطبية ضئيلة جدا في ظل الكارثة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. وأخيرا، أدعو اللبنانيين عموما وأهلي في قضاء بشر خصوصا إلى الالتزام الكامل بالإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا، والأهم اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية الشخصية من الوباء لأنها هي الأساس، وعدم الاستهتار أو الاستخفاف أبدا بهذه الجائحة التي من الممكن بلحظة استهتار أو عدم وقاية أن تسلبنا أحباءنا من حيث لا ندري. كما أتمنى الصحة للجميع، لأنها وبعد هذه التجربة التي مررنا ويمر بها الكثير من اللبنانيين اليوم هي فعلا كنز لا يفنى.
في عين التيني بري بحث مع الفرزلي وبكرة دونيال أوضاع العامة وجلسة الغد ومن زواره المطران بولس مطر. التفاصيل مع هنادي سمرة.
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني نائب الرئيس إلي الفرزلي الذي أكد أنه تم التطرق إلى العناوين المطروحة التشريعية منها وأزمة البلد القائمة والقضايا المتعلقة بمصالح البلاد العليا، وأشار إلى أن الرئيس بري يصيب دائما بهذه الشؤون وخاصة الشأن التشريعي. وقال رغم حظر التجوال المفروض للأسباب الصحية المعلومة سيصار إلى عقد جلسة غدا لإقرار ما يتعلق بالاستخدام الطارئ والمؤقت للقاح كورونا، بالإضافة إلى اقتراح يتعلق بتمديد المهل وإعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية. وأشار إلى أنه من الضروري إخراج البلد من الأزمة التي تتخبط فيها وخاصة الحكومية التي لنا مصلحة عليا كي يصار إلى تأليفها بأقرب وقت ممكن. هذا والتقى الرئيس بري أمين عام حزب التشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب أجوب بقردونيا الذي أكد أننا لسنا على شفير الهاوية إنما أصبحنا بالهاوية والانهيار الشامل، وقال يجب على الجميع العودة إلى ضمائرهم ومراجعة الحسابات ووضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
لما نخسر المواطن لا أنا ولا غيري له حق يحكي عن مستقبل البلد. نحن بدنا بلد تنقدر نحكم، مش إنه بدنا حكم تنقدر كفي عملية الانهيار بالبلد. من هالمنطلق إن كان بحزب التشناق أو بكتلة نواب الأرمن نحن ندعي كل الأطراف إنه نرجع.
على صعيد آخر أبرق الرئيس بري لنظيره المصري المستشار حنفي الجبالي بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب في جمهورية مصر العربية. من عين التيني هنادي السمرة لبنان الحر.
في غضون ذلك التهريب على عينك يا تاجر ويا دولة. كارل عيد.
نحو 60 صهريجا عبرت عبر حاجز الجيش في منطقة حربة إلى البقاع الشمالي في اليومين الأخيرين، لأن فرق الأسعار الذي يصل إلى 3 أو 4 أضعاف بين لبنان وسوريا في السوق السوداء يجعل تهريب الوجهة المفضلة للتجار، وهناك صعوبة بالغة في السيطرة على أطماع الموزعين وأصحاب المحطات، حيث يعمد الجيش إلى التأكد من وصول الصهريج إلى محطة الوقود. وقد عمد الجيش إلى تشديد الإجراءات والتأكد من وجهة الصهاريج على الرغم من أنه ليس من ضمن مهماته وقدراته وضع حارس على كل محطة أو مرافقة الصهاريج الذي قد يفرغ إحدى عيناته ويكمل بالبقية باتجاه مافيا الحدود، علما أن محطات البنزين في مدينة الهرمل وقرى قضائها مقفلة أو شبه مقفلة في وقت يعمد عدد منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة إلى فتح أبوابه لتصريف 4000 من اللترات قبل أن يعود ويقفل أبوابه مسرعاً. أكثر من شاهد عيان قال إن الصهاريج تفرغ بعضاً من حمولتها نهاراً، ثم تقوم الصهاريج الصغيرة وبأعداد أكبر بنقل الحمولات ليلاً على الطرقات الترابية باتجاه الحدود السورية، وتعود لتتنقل في اليوم التالي وآثار الأتربة ظاهرة عليها. وبحسب مصادر متابعة يعبر إلى سوريا يوميا نحو 100 صهريج بأقل تقدير عبر 4 بقع جغرافية ينشط فيها التهريب حاليا، هي في الشمال الشرقي منطقة القصر، حوش السيد علي المشرفي ومشاريع القاع، وإلى الشرق ينشط خط عرسال باتجاه قارة كما خط النبيشيت في البقاع الشمالي والصويري في البقاع الأوسط باتجاه ريف دمشق، أما في الشمال فينشط خط وادي خالد باتجاه ريف حمص. وهناك تكامل بين مافيا لبنانية من الموزعين والتجار مع مافيا الحدود والمعابر وصولا إلى مافيا على الحدود السورية وداخل سوريا من الموزعين والتجار، فسعر تنكة البنزين الرسمي المدعوم في لبنان يوازي 3 دولارات، أما في سوق سوريا السوداء فيصل إلى 15 دولارا. أضافت المصادر أن عملية البيع بين عناصر المافيا تتم بالدولار حصرا.
كشف مصدر في حزب القوات اللبنانية للبنان الحر عن اتصالات يجريها الحزب بمختلف الأفرقاء لتشكيل جبهة عريضة تضغط لإجراء اتصالات نيابية أو انتخابات نيابية مبكرة. وأضاف المصدر أنه تفاديا للدخول في جدل حول الملفات الأخرى المطروحة بشأن طبيعة النظام والمقاربات الاقتصادية وتشتيت الجهود، تهدف الاتصالات الجارية لتحديد هدف واحد عملي يؤدي إلى أحداث التغيير المنشود بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات النيابية المبكرة. على خط المقابل، عقد مساء أمس اجتماع في دارة رئيس الحكومة السابق تمام سلام في المصيدبة، حضره الرئيس نجيب ميقاتي وتمام سلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بحضور النائب السابق غازي العريضي، وذلك بعد الفيديو المسرب والذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب وسط الحديث عن إمكان تشكيل جبهة سنية اشتراكية. عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله قال للمركزية: لا أتصور أن هذا اللقاء يرقى إلى مرتبة إنشاء جبهات، فالبلد ليس بحاجة إلى جبهات واصطفافات جديدة، اللقاء مرتبط بالتمادي بتجاوز اتفاق الطائف. وأضاف: يشعر البعض أن هناك انقلابا واضحا على الطائف، خاصة إذا ربطنا هذا الموضوع بخطاب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الأحد الماضي الذي دعا فيه إلى نظام تأسيسي، وذكرنا بخطابات سابقة كانت تدعو إلى ذلك أيضا، وكأن الثنائي الحاكم بمكان ما يحاول في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه الشعب اللبناني إعادة صياغة الكيان وفق موازين قوى جديدة. وشدد على أن الهدف هو تشكيل رأي عام وطني معارض للمسب الطائف لأنه يدخل لبنان إلى المجهول. وعن دعوة القوات اللبنانية إلى استقالة نواب الحزب الاشتراكي والمستقبل والقوات بغية حل المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، قال عبد الله: نحن والقوات نتقاطع في كثير من الأمور ونتباين في بعض الأمور الأخرى. تركيز القوات ينصب على إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق القانون الحالي، والهدف من هذا الطرح برأيهم أننا ضمن الأكثرية الحالية لن نتمكن من التغيير، ولكن قبل ذلك لابد من طرح بعض الأسئلة. أولا: ما الذي يضمن في حال إجراء الانتخابات أن الأكثرية ستنتقل من مكان إلى آخر؟ ثانيا: ما الذي يضمن إذا استقلنا أن تحصل الانتخابات؟ لا، نص في الدستور يلزم المجلس النيابي على حل نفسه طالما يضم 65 شخصا في المجلس، أي أكثر من النصف. ثالثا: من قال أننا نوافق على إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي؟ نحن نرفض هذا الأمر لأننا نعتبر أنه أعاد شحن الغرائز وفرز الناس طائفيا ومذهبيا ومناطقيا وعائليا، وكل ما هناك من موبقات في هذا النظام الطائفي وضعت في هذا القانون الانتخابي. والأهم رابعا: فلنضع أحسن احتمال، وهو أننا نلنا الأكثرية، فما الذي سيحصل بعدها؟ أود أن أذكرهم بأننا كنا نشكل الأكثرية سابقا وأكثرية قوية ولم نقم بأي شيء، وبقينا سنتين ونصف ومجلس النواب بقي معطلا ولم نتمكن من الانتخاب حتى فرض علينا الرئيس ميشيل عون. ما الذي تغير في المعادلة حتى لا يتكرر السيناريو نفسه؟ نكون قد قمنا بكل هذه الأمروجة من غير طائل. إلى ذلك غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد وكيم على حسابه قائلا: جبهة ضد الرئيس، جبهة ضد الرئيس المكلف، يا جماعة الشعب عم بيموت، غريب أمر البعض كيف يتسلى بافتعال المشكلات في وقت البلد بحاجة لحكومة وإن لن تكون على مستوى أمال اللبنانيين. من لا يسعى لإيجاد حل يكون يسعى للخلاف. الوزير السابق ريشار كيوميجان شدد عبر الجديد على أن الحل الجذري الانتخابات النيابية المبكرة.
هلا نحن رأينا كل السلطة القائمة عليها أن ترحل، بس كمان يجب أن نكون واقعيين، يعني ما بدنا نكب شعارات كمان غير قابلة للتطبيق. وبالتالي اليوم بالظرف الحالي رحيل الرئيس عون سوف يؤدي إلى انتخاب رئيس كمان من فريق 8 أدار ولن يغير شيء في الموضوع. مشان هيك نحن الحل الجذري، نحن طرحنا الانتخابات النيابية المبكرة مع علمنا أنه كثير فرقاء سوف يعارضون هذا الشيء وسوف يمنعون تحقيقه، ولكن بحيلا بلد بالعالم بيمر بأزمة كالتي يمر بها لبنان الحل بيكون بانتخابات نيابية مبكرة. في كتير دول خلال سنتين يمكن تعمل 3-4 انتخابات، يعني وصولا إلى حلول. مع هذه السلطة فالج لا تعالج، أو هالسلطة هذه بدها تنكفي وأن يأتي طبقة سياسية جديدة وأغلبية نيابية جديدة تأخذ زمام الحكم، أو كفي خلي يألف الحكومة اللي بده إياها العهد وخلي يتحمل مسؤوليته عن الوضع القائم.
على خط الموازنة، اعتبرت مصادر سياسية عبر المركزية أن خطوة تسريب الفيديو الشهير للرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسن دياب حملت رسائل كثيرة خصوصا لجهة التوقيت، ذلك أن التسريب أتى غداة الهجوم الباسيلي العنيف على الحريري، مع العلم أن مصادر بعبدة لم تنفي كلام عون الذي اتهم الحريري بالكذب بل اكتفت باستنكار اجتزاء الكلام. ولفتت إلى أن أهم في الأمر أن كلام عون الذي يرى فيه البعض إهانة للرئيس الحريري لم يلقى ردا من الرئيس الدياب. دياب ما رفع منسوب الكلام عن أن ما جرى الاثنين أصاب موقع رئاسة الحكومة في الصميم في وقت تكبر فيه المشكلات في المنطقة على وقع التغييرات الكبيرة التي تسجلها. وبحسب المصادر فإن المصالحة الخليجية الأخيرة بين دول مجلس التعاون وقطر في قمة العلا قد تقلب المعطيات رأسا على عقب، خصوصا إذا ما اتبعت خط بخطوات من شأنها تعزيز الوحدة العربية في مواجهة المد الإيراني في الشرق الأوسط. ولا تستبعد المصادر أن تكون الزيارة المباغتة التي بدأها الرئيس الحريري أمس إلى الإمارات خطوة في هذا الاتجاه، خصوصا إذا صحت المعلومات عن أن المحطة التالية ستكون في مصر راعية العلم العربي وصاحبة الحضور البارز في العالم الإسلامي وربما دولة خليجية أخرى ذات فعالية وتأثير، ما قد يؤشر إلى تحركات سنية واسعة النطاق وشديدة القسوة السياسية في المرحلة المقبلة، متوقعة تصعيدا محليا موازيا في مواجهة ممارسات العهد ضد الحريري في انتظار أن تدق ساعات التأليف. قضائيا، القاضية نصار أصدرت قرارها الظني حول حمولة الأسلحة ونترات الأمونيوم على متن السفينة ترايدر. ريت تالينتي.
أصدرت قضية التحقيق الأول في شمال سمرندا نصار قرارها الظني بجرم محاولة الاستيلاء على حمولة أسلحة الصيد التي كانت موجودة على متن سفينة الشحن تريدر في حق 4 مدعى عليهم جميعهم من الجنسية اللبنانية، مستغلين استيرادها تزويرا من تركيا على اسم شركة ياسين للشرق الأوسط للصناعة والتجارة شيم ميم ميم. وورد في نص القرار أنه تبين بتاريخ 27/2/2016 أن السلطات اليونانية أوقفت السفينة تريدر وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، وعليها مستوعبات منها مستوعب يحتوي 6400 بندقية صيد ووجهتها بيروت ومشحونة وفقا لوثيقة الشحن إلى الشركة المشار إليها من دون إجازة استيراد صادرة أصولا عن الحكومة ومن دون إعلام اليونيفيل الموجودة في المياه الإقليمية، إضافة إلى مستوعب يحتوي 400 كيس من نترات الأمونيوم وزن كل واحد منها 25 كيلوغرام أي ما يعادل 10,000 كيلوغرام و151 صندوقا من متفجر يافاكس الذي هو مزيج من نترات الأمونيوم والفيول وخمسة صناديق من الأسلاك المتفجرة تحتوي 5,000 قطعة، صندوق من فتائل التفجير 5,000 قطعة. وقد ضبطت السلطات اليونانية السفينة غرب جزيرة وهي تحمل علم دولة توغو ووجهتها المفترضة لبنان، كاميرون، توغو، نيجيريا ثم غانا. ولدى تفتيشها تبين أنها تحمل بضائع خطرة فتم توجيهها إلى ميناء سودا في اليونان للتدقيق، كما تمت مصادرة الحاويتين اللتين تحتويان أسلحة الصيد ونترات الأمونيوم. وأورد القرار الظني أن السلطات اليونانية خابرت السلطات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية مديرية الشؤون السياسية وفتح تحقيق لدى مخابرات الجيش وأحيل بعدها إلى شعبة المعلومات ومنها إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وصولا إلى قاضي التحقيق الأول فيه. وقد تم الادعاء على الأربعة بجرائم التزوير والاحتيال على اعتبار أن أسلحة الصيد شحنت على اسم شركة ياسين من دون علمها وبتزوير الأوراق المطلوبة توسلا لابتغاء الربح. وأظهرت التحقيقات الاستنطاقية أن المدعى عليه كمال كاف بالشراكة مع المدعى عليه طلال دال اشترى الباخرة تريدر، وبسبب حصول خلافات بينهما اشترى المدعى عليه محمد ألف حصة طلال ثم قام بتأجيرها، وأن خالد ياء مالك الشركة لم يطلب شحن أسلحة الصيد التي ضبطت ولم يشترها أصلا، وبالتالي فقد تم استعمال اسمه لشحن أسلحة الصيد المضبوطة بالإضافة لطلبيات وهمية عدة على اسم شركته. كما بيّنت التحقيقات أنه لدى مراسلة السلطات اليونانية بواسطة الانتربول ومراسلة وزارة الأشغال العامة مديرية النقل البحري من قبل قاضي التحقيق الأول في الشمال وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين، تبين أنهما لم يدخلا أي من الموانئ اللبنانية وأن مستوعب أسلحة الصيد لا يزال محجوزا من قبل السلطات اليونانية، وأن السلطات أرادت إيصال مستوعب نترات الأمونيوم إلى وجهته الأساسية أي الكونغو في عام 2020. وبناء على ما تقدم قررت القاضية نصار الظن بالمدعى عليهم محمد ألف وكمال كاف وطلال دال وإيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بجنح المواد 471 و471 على 454 و655 عقوبات وبالمواد 17 الفقرة 3 و72 و73 أسلحة وذخائر ومنع المحاكمة عن المدعي عليه خالد ياء في الجنح المذكورة لعدم توافر عناصرها القانونية.
إلى بلاد الاغتراب، المأساة تلاحق اللبنانيين، فقد لاقت اللبنانية عايدة إبراهيم حمد حتفها غرقا على سواحل مدينة ملبورن الأسترالية، وتعود جذور حمد البالغة من العمر 45 عاما إلى بعل محسن في طرابلس وهي أم لأربعة أطفال. وحمد لم تكن تسبح عند وقوع الحادث، إنما كانت تسير على الصخور في منطقة قرب الشاطئ ترافقها ابنتها البالغة من العمر 13 عاما. إلى التقرير الاقتصادي مع رندا عاصي بوداخر.
التقرير الاقتصادي.
رأى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمز مشرفي أن أقرار مجلس أمناء البنك الدولي القرض المخصص لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار سيمكننا من زيادة عدد المستفيدين من برنامج الأسر الأكثر فقرا إلى ما يقارب 200 ألف عائلة. ذكرت وزارة الصناعة الصناعيين لا سيما المصدرين منهم والمستثنين والمستفيدين من مشروع 100 مليون دولار لدعم استيراد المواد الأولية أن عليهم أن يعيد الأموال والأرصدة الناتجة عن عمليات البيع في الأسواق الخارجية إلى لبنان، وذلك تعزيزا منهم لدورة الاقتصاد الوطني وحفاظا على الأمن المالي والنقدي.
إلى حال الطقس مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي متمركز شرق أوروبا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط بيؤدي لطقس ماطر وعاصف أحياناً بالأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة توصل سرعتها للخمسين كيلومتر بالساعة. بيرتفع مع موج البحر مع تساقط أمطار متفرقة أحياناً وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. يتوقع انفراجات بالنهار. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. سبت طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا. بيتحول بالليل إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح وتساقط أمطار متفرقة وبرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. والأحد طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة خاصة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح قوية توصل ل 80 كيلومتر بالساعة. بيرتفع مع موج البحر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. بيتدنى ليلا وبيوصل لل 1200 متر. منحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الإعلانية على الطرقات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار وسيول غزيرة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين. في اليوم الأول من حالة الطوارئ التزام متفاوت نسبيا، ارتفاع موجة التحذيرات من الخروقات والالتزام الوقاية الصحية. سياسيا اتصالات قوتية لتشكيل جبهة عريضة. الاشتراكي هدفنا تشكيل رأي عام وطني معارض للمس بالطائف. مأساة لبنانية في أستراليا. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.